أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي الشرط الذي يكون ضمن عقد جائز، حيث ليس شرط ابتدائي في البيع، وليس شرط وليس التزام في التزام، ليس التزاما ابتدائيا وليس التزام في التزام وفي ضمن التزام في البيع، وإنما هو التزام في عقد جائز عام من أن يكون عقدا تمليكيا كالهبة أو من العقود الإذنية كما هو الحال بالنسبة للمضاربة، إذن المالك للعامل بصب عمله الاستراحي في رأس المال على أن يكون له حصة من الناتج، أو إذن العامل للمالك باستيفاء عمله الاستراحي على أن يكون الربح بينهما مثلا في البيت. وكانت الأوجه التي يحاول جملة من الفقهاء ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره أن يقول بأن الشرط الذي هو ضمن العقد الجائز ليس بواجب، يعني لا يكون لا يصدق عليه الشرط وبالتالي لا يجب الوفاء به في البيع، هذا اللي ذكروه في المقام. ومن خلاله بالتالي يكون وزان وزان الالتزام الابتدائي، كما أن الالتزام الابتدائي لا يصدق عليه الشرط فلا يجب الوفاء به، كذلك بالنسبة للالتزام الذي هو ضمن العقد الجائز، فقط فقط الالتزام الذي هو ضمن عقد لازم في البين هو الذي يجب الوفاء به في المقام. واستدلوا مسألة أنه التابع حينئذ لا يزيد على متبوعه، يعني فقل الفرع لا يزيد على الأصل، إذا كان الأصل جائز فالفرع كذلك، لا يعقل أن يكون الأصل جائز والفرع لازما في البين، أو أنه إذا كان لازما والمتبوع حينئذ جائز لازم حينئذ الاختلاف وتخلف التابع عن المتبوع بالنسبة للجواز واللزوم في البين، وأنه لو كان جائزا لو كان لازما بقي على اللزوم ولا وجب الوفاء به حتى في صورة فسخ العقد، مع أنه يجوز فسخ العقد في البيع، ما أحد يقول أنه حتى لو فسخت مثلا عقد المضاربة أو الهبة في البيع يجب عليك الوفاء بالشرط اللي هو ضمنها حينئذ في البيع. إشكالات من القبيل التي تقدمت معنا في البيع وأجبنا عنها بما لا مزيد عليه. وصل بنا الكلام بمنتهى المطاف إلى صحيحة اللي بيعبر عنه الشيخ الأنصاري صحيحة مالك بن عطية، فيه بعد مالك بن عطية كما قلت لكم سليمان بن خالد البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة كتبها سيدها في البحر قد أدت بعض ما عليه، كتبها مثلا على 1000 درهم، قداش سعرها هي مثلا 1000 درهم، فقالش لي خليها بكتابها بتتحرر وبتقدم له حينئذ 1000 درهم ولو أقساط في البيع، يعني مكاتبة مطلقة وليست مشروطة مثلا، قد أدت بعض ما عليها. فقال لها ابن العبد اللي هو حر: هل لك أن أعينك في مكاتبتك؟ هل لك أن أعينك في مكاتبتك؟ يعني بسيادك، مش إنه كله بعطيك، بعطيك قسم مثلا 500 درهم، أنت قضيتي مثلا 200 درهم بعض ما عليك من المكاتبة، بقي عليك 800، وأنا بدفع لي 500 بقي 300 أنت فعلا. هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك لهن 1000 درهم، بس بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك صرت حرة عقب هذه المكاتبة، صرت حرة في البين، أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك. قالت: نعم. فأعطاها في مكاتبتها، هاي المكاتبة كانت أعطاها حينئذ مبلغ، وهيدي العطية في البين، صحيحة صحيحة مالك بن عطية وهو أعطاه في البين. ليش؟ لأنه هذا شرط في عطيتين، يعني في هبة، في هدية اللي بدكم يسموها في البين، في مكافأة، في جائزة في البين. على كل حال والعطية جائزة، ليست لها، ليست لازمة حينئذ. العطية، العطية مثل الهبة إلى آخره، جائزة وليست لازمة. قالت نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك. قال لا يكون لها الخيار. ليش لا يكون لها الخيار؟ عللها الإمام عليه السلام بقوله المسلمون عند شروطهم. فأولا وثانيا، أولا هذا الشرط وهو بشرط أن لا يكون لها الخيار، بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك، هذا شرط من عقد جائز، شرط من العطية، والعطية من العقود الجائزة في الوحدة وليست عقدا لازم. إذا الأول، فصدق هذا الالتزام اللي هو ضمن عقد جائز، صدق عليه لأنه شرط وليس بالتزام ابتدائي يكون بمثابة الوعد في الله. هذا أولا. ثانيا، هذا يكون مشمول لعموم المؤمنون عند شروطهم، فلذا لا يكون لها الخيار، لأنه لما قال على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك قال لا يكون لها الخيار. هذا الشرط شرط نتيجة في الله، مش على أن لا تعمل الخيار أو أن تسقط الخيار، لا، على أن لا يكون لها الخيار في البين. هذا كما مر معنا بالأمس هو شرط نتيجتين وليس شرط فعل في البين. قال الإمام السلام لا يكون لها الخيار، يعني لا يكون ثابت لها، يعني لو أراد أن تعمل الخيار ليس لها الخيار. ليش؟ لأنه سقط حينئذ في متن تلك العطية حينما التزمت بأن لا يكون لها الخيار إن أعطاها في مكاتبتها ما حينئذ ما يفك عبوديتها وما يفك رقيتها في البين، وهو قد أعطى. فهذا الالتزام ليس حينئذ التزاما ابتدائيا، كما أنه ليس التزام في التزام. ليش؟ لأن العطية ليست بعقد لازم في البين، بل العطية عقد جائز، وإنما هو التزام في عقد جائز وضمن عقد جائز في البين. هذا الالتزام في العقد الجائز الإمام عليه السلام الراوي أطلق عليه الشرط بشرط، أطلق عليه الشرط، والإمام عليه السلام قال لا يكون لها الخيار. ليش؟ المسلمون عند شروطهم، يكون هذا الشرط شرطا نافذا وصحيحا، ويجب الوفاء به خالص. يعني لو حاولت أن تجي هي تفسخ حينئذ أن يكون لها الخيار، فتفسخ علقة النكاح بينها وبين زوجها اللي هو بعده على الرقية في البين بعد أن ملكت نفسها، لا يكون لها هذا الأمر. ليش؟ لأنه هذا الحق الذي كان له أسقطته في متن عقد العطية اللي تم فيما بينها وبين ابن سيدها في البين. ألا بعطيك مثلا مقدار من المكاتبة على أن لا يكون لك الخيار، أو بشرط أن لا يكون لك، وأعطاها على أن لا يكون لها، أعطاها على هالأساس، يعني ابتداء بالمواعدة تم ذلك، وحين الإعطاء ألا خذي هودي على أن لا يكون لك الخيار إذا أنت ملكت نفسك. قال ليس لها الخيار المؤمنون عند شروطهم، فصدق حين إذن على هذا الالتزام بأنه شرط ويكون مشمول عموم المؤمنين عند شروطهم، يجب الوفاء به. يجب الوفاء به حصل، يعني لو حاولت أن هي ترجع تملك الفسخ في البين لا يكون لها. ليش؟ لأنه هذا حق لها، وهذا الحق سقط في متن العطية التي تمت بينها وبين ابن سيدها في البين. هذا هو المطلب الأساسي في البين. هل الشيخ الأنصاري قدس سره هيدي بيقول المسألة مش كما ينبغي؟ لا، التفتوا مسألة أنه الالتزام على ثلاث أقسام، في عندك التزام في ضمن التزام، والتزام ضمن عقد جائز، والتزام ابتدائي في البين، التزام مستقل ومفصول وعاري عن أي خصية وشرطين. هودي وردوا حتى بكلمات الشيخ الأنصاري، مش إنه شيء جاء بعد ذلك لحتى يصير في خلط عند الشيخ الأنصاري عياذ بالله بين الالتزام الابتدائي والالتزام اللي هو ضمن العقد الجائز. لا، الشيخ الأنصاري ملتفت هذه المسألة وميز حينئذٍ فيما بين هذين القسمين في البحث. على كل حال، الشيخ الأنصاري وقت اللي وقعت الرواية تحت يده في البين وهي صحيحة، قال والرواية محمولة بقرينة الإجماع، يعني بقرينة الدليل. بأي الإجماع؟ الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائية، الالتزامات الابتدائية العارية لا يجب الوفاء بها، ليست حينئذ بواجب. فتكون هذا الإجماع بمثابة المخصص اللبي حينئذ لعموم المؤمنون عند شروطهم إذا لم يكن شرطا ابتدائيا في البيع. هذه العبارة، هذه الظاهرة بس بالشرط الابتدائي. طب شو بتعمل بالشرط اللي وضمن عقد جائز اللي نحن فيه؟ هذه هي بقرين قولي على صورة وقوع الاشتراط في ضمن كذا، بده يقول أن عدم لزوم الشروط الابتدائية اللي هي أعم من شرط ابتدائي أو شرط ضمن عقد جائز. يعني بعبارة أخرى، لا تشمل الشروط، يعني فقط وفقط يدخل تحت عموم المؤمنين عند شروطهم الشروط التي هي التزام في البيع. وأما غير ذلك من الشروط الابتدائية والشروط التي هي ضمن العقود الجائزة لا تكون مشمولة بقرينة الإجماع. والرواية محمولة بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائية بقرينة الدليل اللبي في البين على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم. طيب ما العطية ليست عقدا لازما، بدنا نفتش عن شيء عقد لازم في البين. أو المصالحة على إسقاط الخيار أو الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المهر ليه؟ ناوله أعطاه إياه ابن زوجها في البيع. أو المصالحة على إسقاط الخيار المتحقق سببه المكاتبة بذلك المهر. والإشكال عليه من عدة جهات. الجهة الأولى، إذا بدك تحكي بالمصالحة أيها الشيخ الأنصاري، المصالحة إلى طرفين. طيب الطرف الأول المصالحة على إسقاط الخيار المتحقق سببه، سبب الخيار بشو؟ بالمكاتبة بذلك. طيب هيدي المكاتبة شو بدها تثبت للأمة اللي رح تصير، يعني لزوجة أبيه في البيت، أنها لو ملكت ملكت نفسها في البيت وهو عبد وهي صارت حرة طليقة في البيت، يعني من ضد الرقية والعبودية دي، فحينئذ بالحق أنها تفسخ النكاح في البيت. حتى الرسول تشفع لأحد أصحابه عند زوجته، كانت نينتهم عبيد مثل ما قلت لكم بالأمس ولم ينفع، قالت له أتأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شفيع. قالت إذا مجرد شفيع مش عم تأمرني، ما بديش إرجع. هذا اللي مضمون الشيء اسمه، فبالتالي رح يثبت لها الحق. فالمصالحة على إسقاط الحق مقابل أي شيء؟ مقابل إنه يعطيها ذلك المال. هلا رح تقول لي انه ما كانش في خصوم بينهما لحتى يصير في صلح. الصلح سلمنا تجري تتمشي مع الشيخ الانصار انه لا يشترط فيه ان يكون الخصومه نشات بالفعل، يعني ان يكون دفعا لخصومه ربما تحصل في المستقبل لا من باب رفع الخصومه الموجوده بالفعل، سلم معلش. لكن مع ذلك شو هن طرفيها في البين؟ طرفي حينئذ الصلح هو عبارة، هو بيعطيها المال، يعني تصالحنا أنا وياك، أنا بعطيك هالمال اللي فيه حينئذ عتق إليك وفي سعي في مكاتبتك لحتى تخلصي وتيل تتحرري، وأنت بتسقطي حينئذ حق على أن لا يكون لك الخيار. طيب وين صار الشرط هنا؟ هو جعل شرطا أو مصالحة على إسقاط، هذا الإشكال الذي حينئذ يتأتى. الإشكال الآخر، قال ضمن عقد لازم. طب شو هذا العقد اللازم في البيع؟ واضح بالرواية، كل ما لدينا بالرواية كما نقلت لكم الرواية هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكتني؟ قالت نعم. فأعطاها في مكاتبتي وانشي معطية كل ما لدينا حيبة وعطية ما في عندنا حينئذ. هيدا مسألة أنه ضمن عقد لازم بس لحتى شو أن الالتزام أن الشرط لا يتناول إلا الالتزام في التزام. يعني بدي أقول أن الشرط بإطلاقه يشمل مطلق الالتزام حتى الالتزام الابتدائي بس له مخصص لبي. شو المخصص لبي؟ وهو الإجماع على أنه لا يجب الوفاء بالشرط إذا كان التزاما ابتدائيا في البيان الشروط الابتدائية في البقاء. هذا الإشكال الأساسي. الإشكال الثالث على كلامه قدس سره وهو أنه في المقام نحن سلمنا بالإجماع في عندك عموم ما عنده شروط يشمل كل الشروط الابتدائية والشرط ضمن العقد الجائز والشرط ضمن العقد اللازم. الإجماع نهض فقط وفقط على عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية. طيب والشرط الابتدائي شيء والشرط اللي ضمن عقد جائز فضلا عن الشرط اللي هو ضمن عقد لازم شيء آخر، ما في ترابط بينهم. يعني الإجماع اللي هو دليل لبي وإله قدر متيقن هو محصول فقط وفقط بالشروط الابتدائية. يعني ابتداء هكذا مثلا يقول لك علي كذا مثلا، واضح إن هلأ في عقد ما في عقد، لأنه مش ضروري للشرط الابتدائي أن يكون مجرد حتى بالصيغة. لا، يقول له بعتك كذا بشرط أن أصلي ركعتين، هيك هو بس لحاله بحاله من دون أن يكون هذا الشرط يعني أشبه بشرط بالتزام الابتدائي على نفسه من دون أن يكون هذا الالتزام له ارتباط وعلقة بالالتزام مثلا العقدي أو بمضمون العقد في البيع. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها. فسلمنا في عنا الإجماع، يعني ابتداء ما في انصراف لإطلاق المؤمن عند شروطه، بل إطلاق المؤمن عند شروطه يشمل الشروط الثلاثة الابتدائية وضمن العقد الجائز وضمن العقد اللازم. لكن الإجماع الدليل اللبي قام على إخراج الشروط الابتدائية حيث لا يجب الوفاء به، بس الشروط الابتدائية بوجه لا تشمل الشروط التي ضمن العقد الجائز في البيع فضلا عن الشروط التي ضمن العقد اللازم. فإطلاق المؤمن عند شروطهم يبقى على ما هو عليه بالنسبة للعقد الجائز في البيع. يعني في عندك عموم وعندك له مخصص لبي في البيع وعندك اللي هو مورد الشرع. العموم المؤمن عند شروط، المخصص اللبي هو الإجماع بخروج الشروط الابتدائية، وعندك اللي مورد النقاش اللي هو بالنسبة للشروط ضمن العقود الجائزة في البيع. الشروط ضمن العقود الجائزة يرجع فيها العموم المؤمن عند شروطهم، مش يرجع فيها إلى المخصص في البيع، لا سيما أنه مخصص لبي ما إله إطلاق ما إله لسان لحتى يكون هو المرجع في البيع. ومن هنا حتى المادي صاحب العروض القدس لأنه له تعليق على المكاسب فيكم تراجعوه، يجعل هذه الرواية من الأدلة على وجوب الوفاء حتى بالشروط الابتدائية. هيدي عبارة صاحب العروة إذا بتراجعوها بتعليقته على المكاسب، عنده تعليق أو شرح للمكاسب بحث الخيارات عند إسقاط مسقطات خيار المجلس في البين، هونيك بيعبر بهالتعبير في البين ويجعل صحيحة مالك بن عض الطي عن سليمان بن خالد المجلي يجعلها من الأدلة على نفوذ وشمول إطلاقات المنع شروطهم لهذه الشروط في يصدق عليه شرط ويكون شمول العموم المنع عند شروطهم بلا إشكال في البيان. نحن إذا أصدروا بشروط الابتدائية الشرط الابتدائي في البيان باللي تقدم معنا قطع هيدا لا، والإجماع اللي قالوا نحن سلمنا فيه وبه خرجنا عن العمومات. أما لا، إذا أصدروا ما يشمل حتى الشروط التي ضمن العقد الجائز في المقام في الكلام كما أشرنا لكم وأسلفنا. هل لحتى لا يبقى في النفس شيء ونكون سكرنا المطلب من كل الجهات في المقام، هو أنه مر معنا بحث الإجارة، مر معنا إذا بتذكروا حتى بالمضاربة في التحليلات اللي مرت معنا بالنسبة للمضاربة، مر معنا حينئذ مطلب ينفعنا في المقام حكيني مفصل وأشرنا له ضمن ثلاث صور، لأن التعليق والرابط على أحد أنحاء، مرة أنت بتعلق مضمونه وتعلق العاقب، ومرة بتعلق لا الجهة الالتزامية فيه العقد. مثلا خلينا نجي للبيع، وهذه من إبداعات الميرزا قدس، أو التحليلات يعني من روائع تحليلات الميرزا قدس، عنده بالخيارات يعني فعلا بتفطع بصوت عالم، بيعطي غنى وثروة كبيرة في بالنسبة للفكر الشيعي بهذه المجالات. يعني وين منه هذا الكتاب القانون، وين منه بفوت على دقائق وعلى تفصيلات. يعني فعلا مثل هذا فليعمل العامل. حاصل ذكره يقول إذا جينا للعقود، العقود على شقين، يعني العقود اللازمة والجائزة. شو فرق العقد اللازم عن الجائز؟ العقد اللازم يشتمل على تمليك، خلينا نفترض مثل مثلا الهبة، تشتمل على أو مثلا البيع. العقد اللازم يشتمل على مضمون العقد اللي هو التمليك، لا على وجه مجاني بعوض في البيع. هي الجنب الأولى. والجنب الثاني اللي هي الجنب الالتزامي، وهو الالتزام بهذا التمليك الذي يقر إذا يخرج البيع عن تذبذبه وعن تزلزله في البين ويجعله لازما، هو هذا الالتزام من الطرفين، من البائع والمشتري. البائع من هذا الالتزام إذا بقي تحت السلطان كل من الطرفين، البائع والمشتري، ساعة البدو فيه يخرج عنه، هذا يعني الجواز. إذا هذا الالتزام أخرجه من تحت السلطان وجلعه تحت يد الطرف المقابل اللي هو المشتري، والمشتري أيضا التزامه بتمليك الثمن عوضا عن المثمن في البين، هذا الالتزام ملكه وأعطاه للبائع في البين اللي هو مبادلة التزام في التزام في البين. إذا قلنا بهذه المقالة حينئذ صار البيع لازم. نعم نحكي بلزوم الحق، مش عم نحكي بلزوم الحكم الشرعي. نعم دل عليه الحكم الشرعي، دلت عليه الأدلة لهذا اللزوم، بس هذا اللزوم لزوم حقي أنا، ملكت الكتاب بعوضي، وهذا التمليك أنا التزمت به. كيف التزمت به؟ هذا الالتزام اللي بيدي هلأ فيني أرجع فيه مثلا بعد خيارنا، إذا أخرجته من تحت سلطاني وجعلته تحت سلطان الطرف المقابل، فصار زمامه زمام هذا الالتزام بيد الطرف المقابل، وزمام التزام الطرف المقابل صار حينئذ بيده، لا هو شيء يرجع لأنه ما عاد الالتزام ملكي وتحت سلطان، صار تحت سلطان حق من حقوقي، وكذلك العكس به العكس واضح. هلأ بده يصير في تقايل من الطرفين، استحباب الإقالة عند الاستقالة وطلب الإقالة، هذا مطلب آخر لأنه من حقه، ما ليش؟ لأنه له وليس عليه في البين، هذا اللي مر معكم في محل. ففي البيع مثلا اللي هي المعقود اللازمة في عندنا جنبتين، الجنب اللي هي مضمون العقد التمليك بعوض، والجنب الثاني الجنب الالتزامي. الجنب الأولى لا يعقل فيها التعليق والربط بوجه، ليش؟ لأنه بيرجع للتعليق في العقود اللي أجمع على بطلانه، مر معكم بالمكيسر تذكروا 16 صورة للتعليق، يستثنى منها يمكن صورتين ثلاثة وبقية الصور تكون حينئذ باطلة، ومهم الدليل على بطلانه هو الإجماع، ما عندنا شيء آخر في الجزم. فلا يعقل فيها التعليق، مثلا تعليق التمليك على أن يخيط له الثوب، ليش؟ لأن التعليق على أمر استقبالي غير معلوم الحصول مما لا يقتضيه العقد، فيكون هذا القدر المتيقن من التعليق في العقود المجمع على بطلانه، وبالتالي لا تصح المعاملة. طب نعم يمكن تعليق مضمون العقد على التزام الطرف، إذا التزمت أنت بأن تخيط لي الثوب ويكون الالتزام مقارنا حينئذ لهذا التمليك لا بأس، وإذا أشرنا لذكر فيه مثلا. ومرة أخرى لا يكون التعليق والرابط في ذا البنية بأي شيء بالنسبة للجنب الثاني، للجنب العهدية والالتزامية بالعقد. ألم نقل أن العقود اللازمات فيها جنبتان، جنبة مضمون العقد اللي هي التمليك مثلا الكتاب بعوضين، وهذه لا يعقل فيها التعليق والرابط والإناطة في البيت، لأنه التعليق في العقود اللي لا يصح على أمر استقبالي غير معلوم الحصول مما لا يقتضيه العقد فيكون باطلا. نأتي للجنب الأخرى وهي رابط وتعليق الالتزام العقدي، التزامي بأن أملكك هذا الكتاب بعوض على شو؟ على أن تلتزم بأن تقرأ مثلا سورة الواقعة كل الجمعة نروح والدك مثلا، هكذا واضح. هون بيجي عندنا الالتزام في التزام، الالتزام الشرطي في الالتزام العقدي، وهون قلنا في الضمنية مش بمعنى الظرفية، محض الظرفية أو محض المعية والعلقة والاضطراب، لا، ولا تعني التقييد لمضمون العقد. ليش؟ لأن هذا الرابط والتعليق ليس للجهة الأولى في العقود اللازمة، وإنما للجهة الثانية والجنب الالتزامية والجنب العقدي. فكل عقد لازم في البين فيه هاتان الجنبتان، جنب اللي هي مضمون عقد والتمليك مثلا بعوض أو كذا، وفي عندنا الجنب العهدية والالتزامية في البين. ومسألة الشرط يرجع للجنب الثانية، الإناطة بالجنبة الثانية مو بالجنبة الأولى في البين. هذا اللي وهذه من إبداعاتهم النكات اللي ذكرها الميرزا قدس سره في المقام. طيب هذا وين بيتم؟ بيتم فقط وفقط بالنسبة للعقود التي تشتمل على جنبة عهدية والتزامية، هي العقود اللازمة. ليش؟ لأنه ساعتها بصح فيها الحين إذا التعليق والرفض والإناطة في البيع، اللي بيرجع لالتزام في التزام اللي هو مسألة حين إذا الشرط في البيع، حقيقة الشرط هو إذا ليس إلا. وأما الجنبة، أما إذا كان عندنا عقد ليس لازم بل جائز في البيع، مثل الهيبة مثلا، أو مثل ما نحن فيه هلا فيها تمليك على وجه المجانية كالهبة، أو لا فيها إذن بصب العمل الاسترباحي في رأس المال، أو الإذن باستيفاء العمل الاسترباحي على أن يكون له حصة من الناتج في البيع. في مثل هذه حين إذن العقود ما في عندنا جنبتها، بالهبة فقط وفقط عندك جنبة تمليك التزام ما في عنه. حتى الهبة لذي رحمين فإن اللزوم لم ينشأ من الالتزام، من أن يملك الواهب التزامه للطرف المقابل اللي هو المتهم، وإنما اللزوم نشأ من الحكم الشرعي حينئذ في البيع. ولذا اللزوم لزوم حكمي وليس لزوما حقيا. لو قعدوا اثنينات من الصبح لعشي يقولوا سقطنا بدنا نسقط اللزوم في البيع، ما بيسقط حينئذ. ليش؟ لأن غير اللزوم الناس مسلطون على حقوقهم وأموالهم، بس مش مسلطون على الأحكام، اللي لأنه هو تحت الحكم وليس فوق الحكم، له السلطنة على حكمه وحقه، وليس له السلطنة على الحكم الشرعي الذي يخصه تحت حكم وليس فوق الحكم في أربعه. فإذا كان العقد غير مشتمل على التزام في أربعه لا يعقل فيه حينئذ التعليق. بدك ترد التعليق من الجنبة الأولى اللي هي جنبة التمليك، صار تعليق لمضمون العقد، فيكون حينئذ تعليق في العقود يكون باطلا بمقتضى الإجماع في البيع. هذا الكلام الذي ذكر في البيع اللي هو ذكر الميزة مش شامل، ذكر في محله بس هون يحاول الاستفادة من هذا الكلام لا يرجع لي محصل. ليه؟ نحن في المقام بصدد أن الالتزام اللي هو ضمن عقد جائز يصدق عليه الشرط والنلغ. الشيخ الأنصاري كما رأيتم في كلام الشيخ الأنصاري أن الالتزام مطلقا هو شرط، حتى لو كان التزاما ابتدائيا، فضلا عما إذا كان التزام ضمن عقد جائز، وفضلا عما إذا كان التزام ضمن عقد لازم، يعني التزام في التزام في يده. طيب شو اللي بيخرج هذيك على الإجماع؟ مرة نحن أساسا الشرط لا يصدق على الالتزام الابتدائي أو الالتزام ضمن عقد جائز، مرة لا يصدق عليه، واضح. بس إله مخصص لبي في البيت اللي هو عبارة عن الإجماع من أنه بالنسبة للشروط الابتدائية لا يجب الوفاء به، فتكون حينئذ خارجة بالمخصص والدليل اللبي في البحث. هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري. اللي بدنا نقوله حينئذ في البحث وهو أن الشرط الابتدائي حينئذ في البحث، والحمد لله رب